إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستأنف القراءة في هذا الشرح الماتع وهو التعليق الممتع على القواعد الأربع للشيخ الدكتور خالد الرسادي رحمه الله تعالى وغفر له. وتقدم في المجلس الأول قراءة ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى أو الماتع عليه رحمة الله مع ذكر بعض الفوائد من هذه الترجمة. فنستأنف القراءة مع شيئنا التعليق حسب ما يقتضيه المقام بإذن الله جل وعلا، سائلين الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتوفيق والسداد. إذا قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشارح: افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالبسملة، بالبسملة أي ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الأسلوب في العربية يسمى النحو، وتقول الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله للحمد لله، والبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. قال: كسائر رسائل أهل العلم ومؤلفاتهم، وذلك منه لعدة أمور. قال: وذلك منه لعدة أمور. قد يتساءل البعض فيقول: وهل شق على صدره؟ وكيف عرف أنه افتتح هذا المثنى الطيب المبارك بالبسملة لهذه الأمور؟ كيف عرف ذلك؟ فالعلماء الأصل أنهم إذا كتبوا أو ألفوا فإنهم يصدرون عن علم وليس عن جهل أو هوى أو سقطة. فهذا منه رحمه الله تعالى بين واضح أنه بناء على علم، وهذا العلم معلوم عند أهل العلم. ولذلك قال: وذلك منه لعدة أمور. أولا، اقتداء بكتاب الله تعالى، إذ هي أول آية فيه على قول بعض أهل العلم، أي أول آية في كتاب الله هي البسملة. قال: على قول بعض أهل العلم، أي أول آية في سورة الفاتحة التي افتتح بها كتاب الله تبارك وتعالى. قال: على قول بعض أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف طويل، فجمهور قراء الكوفة وهو قول لجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أنها أول آية فيه. وبعضهم قال هي بعض آية، وبعضهم قال أنها لا تعد آية بل هي آية نزلت للفصل بين السور، وهذا القول لأهل المدينة وكثير من الفقهاء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. ومن أراد استزاده يرجع لتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لما تحدث عن البسملة في تفسيره لسورة الفاتحة، فقد أطال النفس في هذا وبين خلاف العلماء من السلف وأهل العلم وذكر أدلتهم ومآخذهم رحمهم الله تعالى. فأول ابتداء بكتاب الله تعالى، قال: إذ هي أول آية فيه على قول بعض أهل العلم. وطبعا كل سور القرآن مبدونة بالبسملة إلا سورة التوبة براءة. قال: حيث افتتح الصحابة رضي الله عنهم المصحف العثماني بها، المصحف العثماني نسبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمع القرآن الجمع الثاني، فنسب له هذا المصحف.
قال وتلوها وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار رحمه الله. قال واتباعا لهدي النبي يعني ثانيا واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته ككتابته إلى هرقل عظيم الروم كما جاء ذلك في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في أول صحيح البخاري في باب بدء الوحي أن نبينا عليه الصلاة والسلام كتب لهرقل عظيم الروم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام فقال فيها من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم وأولها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال في الأمر الثالث قال ابن حجر رحمه الله قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل هذا في فتح الباري. فطبعا العلماء يذكرون أشياء أخرى يقول كذلك تأتيا بالأنبياء والرسل في سورة النمل لما كتب سليمان عليه الصلاة والسلام رسالته إلى ملكة اليمن أو ملكة سبا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك مواقف أخرى وأحداث أخرى كتب فيها النبي عليه الصلاة والسلام البسملة في بعض مراسلاته بأمره لبعض كتابه كما في صلح الحديبية وقد في صحيح البخاري لما جاء سهيل بن عمرو فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سهل عليكم أمركم فدعا بالكاتب ليكتب معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية وفيه قال بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم. وهذا أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على البدء بالبسملة في مراسلاته وكتاباته عليه الصلاة والسلام لأمره لكتابه وهو عليه الصلاة والسلام لا يحفظ ولا يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله باسم هذا جار ومجرور فالباء حرف الجر واسم هذا هو اسم المجرور. قال وهما متعلقان بمحذوف تقديره فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو أصنف لأن الجر المجرور في اللغة العربية لابد له من متعلق وقد يكون هذا متعلق فعلا مذكورا وقد يكون محذوفا. فطريقة الكوفيين أنهم يقدرون هذا المحذوف بفعل وأما البصريون فإنهم يقدرونه اسما. وعلى كل حال هذه المسألة ورد بها القرآن الكريم كما قال ابن كثير رحمه الله قال وبكل ورد القرآن أي بكون هذا المتعلق فعلا وبكونه أيضا اسما. فقد قال تبارك وتعالى بسم الله مجراها ومرساها وأيضا قال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك فهنا المتعلق فعل وفي الآية السابقة المتعلق اسم. قال وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. قالوا لأن الفعل يعمل بلا شرط وأما الأسماء فلا بد لها من شروط حتى تعمل. قال وقدرناه مؤخرا لفائدتين يعني هذا المتعلق وهو الفعل المقدر المحذوف قدرناه مؤخرا لفائدتين. الأولى التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى يقال بالبداءة وبالبداءة أيضا صحيحة في اللغة. الثانية يعني الفائدة الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر وبتعبير آخر تقديم
ما حقه التأخير يفيد الحصر، والحصر عند البلاغيين له أساليب معروفة وهي أربعة على الأشهر. هذا الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله تقديم ما حقه التأخير، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى خصوصا في الآيات التي تدل على توحيد رب العالمين وإخلاص العبادة له. فعلى الله تتوكل إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين. تجد هذه الفائدة كثيرة، تقديم ما حقه التأخير فهذا يفيد الحصر، وأيضا من أسباب الحصر تعريف الجزئين، تعريف الجزئين كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أو الدين النصيحة، هذا من أساليب الحصر في اللغة العربية. كذلك النفي والاستثناء كما في قولك لا إله إلا الله، النفي والاستثناء أيضا من أساليب الحصر، وأيضا من أساليب الحصر استعمال أداة إنما الأعمال بالنية مثلا. إذا قدر هذا الفعل مؤخرا على لسانتين، الأولى التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، والثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. قال وقدرناه مناسبا، وقدرناه مناسبا يعني هذا الفعل المحذوف قدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. يعني إذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة أو تريد الكتابة أو تريد الشرب أو تريد الأكل وقدرت هذا الفعل بسم الله أبدأ، هذا لا يدل على المراد، بخلاف ما إذا ذكرت هذا الفعل المناسب لفعلك. إذا أردت الشرب فقلت بسم الله، فالفعل المحذوف والمقدر ما هو؟ بسم الله أشرب. تريد الأكل وقلت بسم الله، أي بسم الله أشرب آكل، وهكذا. قال قدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، لأنه أدل على المراد. قال والاسم في اللغة مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع. هذا من الأقوال أن الاسم في اللغة مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، من الفعل سماء يسمو سموا، وقيل من الوسم أو السمة وهي العلامة، من الوسم أو السمة وهي العلامة. قال وهو اللفظ الدال على مسمى، وما كان لمسمى، هو اللفظ الدال على مسمى وما كان لمسمى. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في الاسم والمسمى، إما يقولون أنه دال على المسمى أو ما كان الاسم ما كان لمسمى أو صفة للمسمى أو علم للمسمى، هذه كلها ألفاظ يعني تناسب المقام، تناسب المقام وهي صحيحة، وأهل السنة والجماعة يقولون بها بخلاف أهل البدع كالمعتزلة الذين يقولون الاسم غير المسمى. يعني هذه المسألة تظهر أنها شيء يسير في اللغة العربية، لكن يترتب عليها عقائد، يترتب عليها عقائد. فالمعتزلة الذين قالوا أن الاسم غير المسمى، قالوا إذا أثبتنا كالجهمية أو هي أصله الجهمية، إذا أثبتنا لله الأسماء فقد أثبتنا مع الله قدماء، فعدوا القدماء، وهذا شرك، وهذا شرك، لأنهم يقولون أن الاسم غير المسمى، وأهل السنة يقولون الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاسم للمسمى، بل حتى هذا المبحث ما كان السلف يفهمون فيه أصلا. ولهذا ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه صحيح السنة، وهي رسالة لطيفة فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في بعض المسائل. قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع ولا قول إمام فيستمع، والخوض فيها شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الاسم للمسمى ولا ندخل هل هو المسمى أو غيره المسمى. وهذه الصفصفة كما قال ابن جرير الطبري أنها من الحماقات الحادثة. ثم قال رحمه الله وحرفت الألف من بسم الله من بسم لأن الأصل أنها اسم همزة وصل اسم همزة وصل دخلت عليها الباء حرف الجر. الأصل أن تكتب الباء والألف هذا عليه علامة الوصل ثم السين والميم، لكن حرفت الألف في الخط اختصارا وتخفيفا لكثرة الاستعمال فتكتب بلا ألف قال والباء للمصاحبة أو الاستعانة طبعا الباء من حروف المعاني ويختلف معناها بحسب السياق، فتأتي للاستعانة وتأتي للمصاحبة. ومن أهل العلم من يقول هي للاستعانة والمصاحبة بمعنى أنك تصحب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل عملك من أوله إلى آخره لأننا لا نستغني عن معونة الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فإذا قلت بسم الله وتريد حفظ متن فهل إذا تستغني عن الاستعانة؟ إذا تستحب هذه الاستعانة في كل مراحل حفظك أو دراستك أو غير ذلك من الأعمال. هذا يقول أهل السنة أن الباء هذه في بسم هي للاستعانة وأيضا للمصاحبة. وقوله الله بسم الله مخفوض على الإضافة مخفوض يعني مجرور، هذا من اصطلاح الكوفيين يقولون بالخفض بدلا الجر يقولون بالخفض، مخفوض على الإضافة وهو علم على الباري جل وعلا وهو أعرف المعارف على الإطلاق. الله هو أعرف المعارف على الإطلاق لأن المعرفة درجات اللغة العربية، والله هو أعرف المعارف. يروى أن السيبوي رحمه الله لما مات رؤي على خير حال يعني بعد موته، فسئل ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي، أو كما قال لأنه قال أن الله أعرف المعارف، إن صحت هذه القصة عنه. قال هو أعرف المعارف على الإطلاق الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولذا يضاف إليه جميع الأسماء. فيقال مثلا الرحمن من أسماء الله ولا يضاف هو إلى شيء، فجميع الأسماء الحسنى تضاف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، ولا يضاف هو سبحانه وتعالى إلى شيء. إذا فما القول في قول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طبعا نافع وابن عامر قرأ الله مرفوع على الابتداء الله في وجه الله، لكن تحصرها من القراءات الله إلى صراط العزيز الحميد الله. إذا كان هنا يقال أنه أضيف أن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية على هذه القراءة أضيف إلى شيء، نعم لا لهذا يعرفونه بدلا، نعم يعرفونه بدلا ولا يعرفونه صفة أو نعتا، لأن جميع الأسماء الحسنى تابعة لإسم الله سبحانه وتعالى فهو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى. قال وهو مصطفى من أله يأله إذا عبد أله يأله إلهة وألوهية بمعنى عبد مع الحب والتعظيم. وقوله هو مصطفى من أله يأله يعنون بذلك أنه دال على صفة فيه, هذا الذي يقصدونه. ليس معنى أنه مشتق يعني أن أهل العربية اشتقوا لله جل وعلا هذا الاسم من اسمه الإله, لا, شنو المقصود؟ المقصود أن هذا الاسم العظيم لله جل وعلا دال على صفة له. الله تبارك وتعالى فهو الذي سمى نفسه وأوحى بأسمائه لأنبيائه ورسله, وبعض أسمائه لا نعلمها, استأثر الله بعلمها, أليس كذلك؟ في دعاء الهم والغم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. قال ومنه قول رؤبة ورؤبة العزاز لله ضر غانية المتاهي سبحنا واسترجعنا من تأله, من تأله أي من عبادته. قال والتأله هو التعبد, فهو بمعنى مألول أي معبود, فهو دال على صفة له, فهو دال على صفة له وهي الإلهية. وأصله الإله, حذفت الهمزة وأدعمت اللام باللام فقيل الله, حذفت الهمزة من الإله وأدغمت اللام لام التعريف لام ساكنة مع اللام المتحركة فقيل الله. ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما سيأتي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمى به غيره, ولذلك لم يسمى ولم يجمع, لم يسمى ولم يجمع, وهو أحد تأويلي قوله تعالى هل تعلم له سميا, أي من تسمى باسمه الذي هو الله. وهذا ما أخذ بعض أهل العلم الذين قالوا أن الله هذا الاسم هو اسمه الأعظم. أولا هو هذا الاسم لم يسمى ولم يجمع ولم يتسمى به غيره, وهو الجامع لمعاني كل الأسماء الحسنى والصفات العليا, لهذا قالوا إنه اسم الأعظم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين, أخرجه الطبري في تفسيره. وقوله الرحمن نعت لله تعالى ولا يثنى ولا يجمع, يعني لا يقال الرحمنان أو الرحمنون, لا يثنى ولا يجمع لأنه لا يكون إلا لله جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا الاسم الكريم الرحمن لا يكون إلا لله جل وعلا. وأدغمت اللام في الراء يعني لام التعريف في الراء لقربها منها وكثرة لا للتعريف. أدغمت اللام في الراء قال لقربها منها, ماذا يقصد لقربها منها؟ لأن هذه الحروف التي تدغم في اللام هي كلها من طرف اللسان, نعم من طرف اللسان, اللام يخرج من طرف اللسان. وهذه الحروف وهي 11 حرفا كلها تدغم في اللام لأنها حروف تخرج من طرف اللسان. ومن هذه الحروف أيضا الضاد والسين, الضاد والسين, الضاد لأن صفتها الاستطالة كما في علم التجويد الاستطالة, والشين صفتها التتشي, فهذا يوصلها أيضا إلى طرف اللسان. وهي تسمى يعني في ظروف النحو الميسرة في المدارس وغيرها تسميها الشمسية والقمرية, الشمسية لأن الشمس لا ننطق بالله تسمى الشمسية, والأخرى تسمى القمرية لأن لا ننطق فيها باللام. إذا قال الرحمن قال أدغمت اللام في الراء لقربها منها قلنا لأنه من طرف اللسان. قال وكثرة لام التعريف لأنه غالب اللغة العربية إذا أردت أن تعرف نكرة فإنك تعرفها بالألف, تعرفها الألف واللام هذا قال وكثرة لام التعريب. قال والرحيم نعت أيضا، نعت أيضا أي صفة لله سبحانه وتعالى. وقال ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب الرحمن بدل لا نعت، وأن الرحيم بعده نعت له، يعني نعت للرحمن، نعت للرحمن لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال إذ لا يتقدم البدل على النعت، إذ لا يتقدم البدل على النعت. فبسم الله الرحمن إذا قلت بأن الرحمن نعت والرحيم بدل، قال هنا لا يتقدم البدل على النعت. لكن هذا الكلام ضعيف، وتعقب ابن القيم كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال تعقب ابن القيم رحمه الله القائلين بهذا فقال قلت أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوث، هي أسماء ونعوث، لأن القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، هي أسماء ونعوث، فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لأنه يتضمن صفة الرحمة، لا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلمي، كقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، هنا جاء غير تابع، جاء الرحمن غير تابع. قال ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن نجيئه مفردا غير تابع كما باسم الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله تعالى، فإنه دال على صفة الألوهية، على صفة الألوهية، ولم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. قال فتأمل هذه النقطة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا، يعني بالنسبة للرحمة فتأتي البسملة بسم الله الرحمن جاء تابعا، الرحمن على العرش استوى لم يأتي تابعا، لم يأتي تابعا. إذا كلام ابن هشام هذا ضعيف لا يصح. قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان هذا الوزن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا، إذا امتلأ غضبا. والرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو رحيم بمعنى راحم، رحيم بمعنى راحم، فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق، وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، لأن الله جل وعلا قال وكان في المؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، وهما اسمان لله يتضمنان صفة الرحمة، واختلف في التفريق بينهما. وأحسن ما قيل إن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ولا يطلق إلا على الله تعالى لا مطلقا ولا مضافا، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، كقوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيطلق على غير الله سبحانه وتعالى. وطبعا إذا اشترك اسم الله أو بعض أسماء الله أو صفات الله سبحانه وتعالى مع بعض صفات المخلوقين، فصفة الله تليق به وصفة المخلوق تليق به. قال والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ثم قال هنا تنبيه، درج كثير من أهل العلم عند شرحهم للبسملة وسبب البداءة بها إيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهذا الحديث له روايات فهو أبصر فهو أجدم، لكن هذه الروايات كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. قال أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وابن السمعاني في أدب الإملاء، وعبد القادر الضهاوي في الأربعين، والسبكي في طبقات الشافعية، بيد أنه حديث ضعيف واهن. وبذلك جزم غير واحد من أئمة الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر والسخاوي وآخرون. من باب زيادة الفائدة، فإن في البسملة اجتمعت فيها أنواع الجر الثلاثة عند النحويين، ما هي؟ حيث زائدة أحسن، الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية، وجاءت أيضا مرتبة في بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي مجرور بالفاء، الله بالإضافة، الرحمن الرحيم بالتبعية، فهي نعوت وصفات لله سبحانه وتعالى. هناك نوع آخر لكنه نادر في العربية بهذه المعرفة، وهو الجر في المشأيين بالمجاورة، الجر بالمجاورة، لأن الجر قوي قد يؤثر على الاسم الذي بعده. يضربون لذلك مثالا بقولهم جحر ضب خارب، جحر مبتدا والخبر سيكون مرفوع، فقالوا جحر ضب عوضك الخارب، قالوا خارب، لماذا؟ قالوا مجرور بالمجاورة، مجرور بالمجاورة. ثم قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا ابتدع المؤلف رحمه الله بين يدي رسالته بهذه الفاتحة، يعني بهذه المقدمة التي افتتح بها، فقد تضمنت أمرين، أولهما دعاء، حيث دعا رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ هذه الرسالة أو إلى من وجهت إليه، ولمن يعلمه القواعد الأربع بدعوات ثلاث. الأولى هي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، والمعنى، وقبل المعنى ماذا نستفيد من أن المصنف رحمه الله يبتدئ كثيرا من رسائله بالدعاء لقارئ الرسالة أو حافظها أو شارحها أو طالب العلم الذي يقرأها؟ نعم، رحمة العالم وشفقته ومحبته لهداية الخلق، وهكذا أخذ هذه الأخلاق الفاضلة من معلمهم الأول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام، بل استبأ دعوته المستجابة إلى يوم القيامة شفاعة لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. إذا قال الأولى هي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، والمعنى سؤال الله أن يكون نصيرا وظهيرا لك في الدنيا والآخرة، والله هو ولي المؤمنين الموحدين. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره نصيرهم أي وليهم، بمعنى نصيرهم وظاهرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه. وقال البغوي رحمه الله قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم، لا يتلهم الله لا يتلهم إلى غيره. وقال الحسن أي البصري ولي هدايتهم. إن شاء الله سنصلي في الدار بإذن الله وأنا نتم إن شاء الله. طبعا هذه التفاسير من السلف لا اختلاف بينها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الطب الذي نقرأ فيه مقدمة في أصول التفسير، فإن السلف يعبرون بألفاظ مختلفة لكن مرادهم واحد، مرادهم واحد، وإنما الاختلاف في التعبير، وهذا الذي يسمى باختلاف التنوع، اختلاف تنوع. هذه الأقوال كلها متلازمة، كلها متلازمة، فهو محبهم وناصرهم ومعينهم وظهيرهم يتولاهم سبحانه وتعالى بعونه وتوفيقه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله سبحانه وتعالى إذا تولاك نصرك وأيدك ووفقك وسددك ودفع عنك الشرور وثبتك في حياتك الدنيا وعند الموت وثبتك عند سؤال الملكين في القبر، وهكذا يوفقك سبحانه وتعالى في حياتك كلها في الدنيا والآخرة. وتعلمون الحديث القدسي المشهور بحديث الولي، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه مجرد المعاداة، إذا عاديت وليا من أوليائه سبحانه وتعالى، وإن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي كما قال أهل العلم. فمن عاد العلماء وطعن فيهم وازدراهم واحتقرهم وربما سبهم فلينتظر الحرب، فقد أعلن الحرب، فأنى له بحرب مع الله سبحانه وتعالى. من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا صار وليا لله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمسك بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا توفيق وتسديد وإجابة للدعاء وتوفيق إذا صرت وليا لله. في هذا الحديث بعض أسباب نيل ولاية الله بفتح الواو، بعض أسباب نيل ولاية الله، وهي تحقيق الفرائض والاستكثار أيضا والاستزادة من النوافل. من أراد الاستزادة في هذا الباب عليه بكتاب عظيم وهو قصر الولي في شرح حديث الولي، وهو ولي محمد بن علي الشوكاني، أفرد كتابا في قرابة 500 صفحة في شرح هذا الحديث فقط، كتاب في 500 صفحة في شرح حديث الولي، وهو المسمى بقطر الولي على حديث الولي. ماذا يقصد بقطر الولي؟ في اللغة العربية قالوا الولي هو المطر الذي يلي الوثني، الذي يلي الوثني. اللغة العربية عظيمة جدا، كلمة واحدة لكن بحسب السياق يختلف المعنى. قالوا الولي هو المطر الذي يلي الوثني. ما هو الوثني؟ قالوا هو أول مطر ينزل في السنة، إذا نزل وسم الأرض بالنبات، ذاك المطر لا والذي ينزل، فإذا به ينزل فتخرج الأرض بعض الخضرة وبعض النباتات. هذا المطر الأول يسمى الوسمي، يسمى الوسمي. بعده إذا نزل مطر آخر يسمى الولي. ولهذا قال محمد بن علي الشوكاني في عنوان هذا الكتاب قطر الولي، يقصد هذا المطر، قطر الولي على حديث الولي. قال والثانية أي الدعوة الثانية، وهي أن يجعلك مباركا أينما كنت، أي يجعلك كثير النفع للآخرين. والمبارك مفعول بارك، والمبارك مفعول بارك، يعني في اللغة العربية اسم المفعول هذا يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، مثل كتب مكتوب، دخل مدخول، على وزن مفعول إذا كان من الثلاثي. لكن إذا كان من الفعل غير الثلاثي بضم أوله أو بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ونصب ما قبل آخره، ويقال بارك، هذا رباعي مزيد، بارك يبارك مبارك، واسم الفاعل مبارك، اسم الفاعل مباركا، فهو المبارك مفعول بارك من البركة، وهو وصف لوجود البركة في الشيء. قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، وهذه المادة هذه الباء والراء والكاف تأتي لهذه المعاني. لهذا يقال البركة، البركة ما هي؟ مجتمع الماء، وهذا الماء المجتمع المستقر يكثر خيره والانتفاع به، فهي بركة. وبارك البعير من البروك، بارك بمعنى ثبت واستقر في مكانه. إذا فالبركة كثرة الخير ودوامه وثباته واستقراره. وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. جاء في تفسير ابن كثير عن مجاهد وغيره أنهم قالوا: جعلني معلما للخير، جعلني معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد: جعلني نفاعا، فخير الناس أنفعهم للناس. وهذا هو المبارك، حيث محل نفع الله به وفتح الله على يديه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين. قال: والثالثة، أي الدعوة الثالثة، وهي: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأن النعم تقابل بالحمد والشكر، والبلايا والمصائب الواجب فيها الصبر، والذنب والسيئة الفرض فيها التوبة والاستغفار. وهذه الدعوة الثلاث التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سبقه إليها ابن القيم رحمه الله في الوابد الطيب، في كتابه الوابد الطيب من الكلم الطيب، فقد أخذها منه رحمه الله تعالى. وكما مر معنا في ترجمته فإنه كان كثيرا قراءة في كتب ابن تيمية وابن القيم، وطبعا التلميذ والطالب يتأثر بشيوخه، يتأثر بشيوخه. قال: والأمر الثاني قوله: فإن هؤلاء، وفي نسخة: هذه الثلاث عنوان السعادة، فيه أن عنوان السعادة لكل مسلم يعود إلى أمور ثلاثة: الأول الشكر على العطية، والثاني الصبر على الابتلاء، والثالث الاستغفار عند الوقوع في الذنب. فإن العبد لا ينفك عن هذه الثلاث، فسعادته بتقييدها بقيودها السابقة، بمعنى أن يشكر عند الرخاء، وأن يصبر عند البلاء، وأن يستغفر ويتوب عند الذنب والمعصية. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الطيب: ولا ينفك عبد عنها أبدا، يعني النعمة والبلية والذنب، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. وشكر النعمة مبني على أركان ثلاثة. هنا ابن القيم رحمه الله أيضا الوابل الطيب قال أنها أركان ثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله: نعم من الله تعالى تترادف عليه، يعني تتوالى عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها، لأن النعمة وتوفيقك للشكر كل ذلك أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقت للشكر فهي نعمة أخرى، فكيف تستوفي شكر الرب سبحانه وتعالى؟ فلو وفيت بهذه الأركان فقد قصرت في شكر الرب تبارك وتعالى. بل لو وضعت نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا في الميزان، ووضعت كل أعمالك في كفة أخرى، لطاشت بهذه النعمة الواحدة. إذن فالفضل والمنة لله وحده لا شريك له. في كتاب ابن القيم رحمه الله المدارس مدارس السالكين قال أن الشكر مبني على خمس قواعد. يعني ليس هناك تعارض بين قوله هذا وبين قوله بأن للشكر ثلاثة أركان. هذه القواعد من حققها فقد شكر الله سبحانه وتعالى مع تقصيره في شكر الرب تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: القاعدة الأولى خضوع الشاكر للمشكور. خضوع الشاكر للمشكور يعني طاعته وامتثال أمره واجتنابه نهي عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية حبه له، لأن الأصل أن تحب المنعم حتى في المخلوق، من أسدى إليك معروفا فإنك تحبه، حبه له. ثالثا اعتراف الشاكر بنعمته، اعتراف الشاكر بنعمته يعني بالقلب. رابعا ثناؤه عليه بها، وأما بنعمة ربك تحدث. القاعدة الخامسة قال ألا يستعملها فيما يكره، ألا يستعملها فيما يكره، يعني كل نعمة أنعم الله بها عليك فعليك أن تستعملها في طاعة الله ولا تستعملها فيما يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: فمتى عدل منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، اختل من قواعد الشكر قاعدة. فقال أحد الشعراء: قد أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي بمعنى أن الشكر يكون بالأعمال، ولساني بمعنى يكون الشكر أيضا بالثناء باللسان، والضمير المحجبة يعني بالقلب بالاعتراف باطنا بهذه النعمة. طبعا الكلام عن الشكر طويل جدا، يكفيك في فضل الشكر وبيان مرتبته، أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور، وكان الله شاكرا عليما، ومن أسمائه الشكور سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يشكر لعباده، كيف يشكر لعباده؟ يجزيهم على العمل اليسير أجورا عظيمة، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. من شكر الله لعبده أن يذيقك حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا فهذه نعمة معزلة وجزاء معزل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في العبد يعمل العمل الصالح خالصا لله ويذكره الناس عليه أو يثني الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا من عاجل بشرى المؤمن أن يعزل الله جل وعلا لك الثناء الحسن واللذة والحلاوة والراحة والطمأنينة، هذا كله من شكر الله لعباده سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ابن القيم قبل ذلك قال: والصبر عند المصيبة له أركان ثلاثة أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي. الصبر واجب كما هو معلوم. والصبر ما هو؟ قال: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى. حبس اللسان عن الشكوى، قال العلماء: حبس اللسان عن الشكوى للخلق، كثرة الشكوى للخلق إلا عند الحاجة، كما قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فهذا لا بأس به عند الحاجة. قال: وحبس اللسان عن الشكوى أي للخلق، أو كثرة الشكوى للخلق والمخلوقين، وأما الشكوى لله فإنها عبادة وتوحيد وإيمان، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها أو فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، يعني تحولت وصارت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. هذه أركان الصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغفار والتوبة له حقيقة وشرائط. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة. يعني هذه الشروط الثلاثة تجتمع في وقت واحد، لأنك في الحاضر أنت مسبوق بماضي وأمامك مستقبل، فأما الماضي فيكفيك فيه الندم، وأما المستقبل فيكفيك فيه العزم على عدم الرجوع، وأما الحال والحاضر عليك أن تقلع عن الذنب. قال والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة، لأن التوبة أصلا في اللغة هي بمعنى الرجوع، تاب وأناب بمعنى رجع. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له، فهذه شروط التوبة لكنها شروط للذنب إذا كان بين العبد وبين ربه، فإذا كان الذنب بينه وبين الخلق فيزداد شرط آخر وهو رد المظالم إلى أهلها، على تفصيل في ذلك. قالوا على كل، فهذه الثلاث من شكر وصبر واستغفار فيها توجه لله وسكن إليه وعبودية، لذا سعد ووفق من تعلق بها واستمسك. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذه الدعوات الطيبة. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله اعلم فعل أمر من العلم، والعلم يعرف بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وفيه تعارف أخر، تعارف أخر مثل ماذا؟ ما أحسن التعريف ابن القيم رحمه الله، قال العلم هو معرفة الحق بدليله. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير غدا؟ ماذا قال؟ العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، هذا هو العلم. وقيل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وبالعرفان، ما العلم نصبك لاختلاف تفاهته بين قول الرسول وقول فلان. إذا العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري طبعا باعتبار، العلم ينقسم باعتباره، فهنا قسمه بهذا الاعتبار إلى علم ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا، العلم بأن النار حارة أو محرقة لا يحتاج منك إلى استدلال لأنك تعلمت هذا منذ الصغر، عرفت هذا، فهذا لا يحتاج منك إلى نظر ولا استدلال. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، ما هو الدليل على وجوب النية في الوضوء؟ إذا سألتكم هذا السؤال، ما هو الدليل على وجوب النية في الوضوء؟ نعم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا قال بعض السلف لو ألفت كتابا على الأبواب لجعلت حديث إنما الأعمال بالنيات على رأس كل باب. وقال الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من الفقه، إذا كان يدخل في أبواب كثيرة هذا الحديث. والسؤال الآخر من القرآن، أحسن جزاك الله خير، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم، ما المراد إذا قمتم؟ إذا أردتم القيام. قالوا فهذا في دليل على أن الوضوء يحتاج إلى نية سابقة، يحتاج إلى نية سابقة. قال والعلم إذا أطلق في نصوص الشرع فالمراد به العلم الشرعي لا العلم الدنيوي. فالعلوم تسمى بالعلوم وهي دنيوية، هذه تقيد بهذا، علم الكيمياء والطب والفلك والحديث والرياضيات هذه علوم دنيوية. أما الأصل فإن العلم إذا أطلق في نصوص الشرع فالمراد به العلم الشرعي. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وهذه علوم الغاية، لأن العلم يعني يقسم باعتبار آخر إلى علوم وسائل وعلوم غايات ومقاصد. علوم المقاصد والغايات هي هذه التي ذكرها ابن حجر رحمه الله: علم التفسير معرفة مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه، والحديث معرفة مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه، والفقه هذه غايات. والوسائل ما يوصلك ويعينك إلى فهم هذه المسائل أو هذه العلوم اللي هي مقاصد، منها اللغة العربية، منها مصطلح الحديث، منها أصول الفقه ونحو ذلك، وأصول التفسير أو علوم القرآن ونحو ذلك. هذه علوم وسائل. قال: والمقصود تنبيه المتعلم إلى ما بعد إعلام من علوم مهمة وهو التوحيد. قال ابن تيمية رحمه الله: والتوحيد أيضا من علوم المقاصد والغايات، لأننا خلقنا للتوحيد وخلقنا للعبادة ويجب أن نتعلم التوحيد. قال ابن تيمية رحمه الله: فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن قرر أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا يزول فقر العبد وطاقته إلا بالتوحيد، لأنك إذا محبت الله والتجأت إلى الله سبحانه وتعالى وأفرطته بالعبادة والدعاء والصدق اللجأ إليه جل في علاه، أنت تستغني بذلك عن المخلوقين، تستغني عن كل أحد. وأما إذا خلى القلب من التوحيد فتجد هذا العبد المسكين يفتقر إلى كل شيء، كل شيء يؤثر فيه ويحس بفقر وطاقة إلى كل شيء. وأما المستغني حقيقة فهو المستغني بالله تبارك وتعالى. فكلما حققت التوحيد كلما استغنيت عن الخلق والتعلق بهم. قال: فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد، فإنه لا بد له منه، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قوله: أرشدك الله لطاعته، هذا دعاء للمتعلم بأن يهديه الله إلى طاعته سبحانه ويوفقه لسلوك سبيلها. أرشدك الله لطاعته. قال: والرشد الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي. هكذا يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى أن الرشد ضد الغي، وقوله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذا فالناس باعتبار الاستقامة على دين الله وعلى شرعه تبارك وتعالى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: غاوٍ وضال وراشد. الراشد والغاوي والضال. فالغاوي كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: الغاوي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، وهو خلاف الرشد. الراشد إذن من علم الحق وعمل به واتبعه وعمل به وخالف هواه. والضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. أعيده: قال: الغاوي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد. والضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي، في كتابه الاستقامة. قال: والطاعة موافقة أمر الشرع بفعل المأمور وترك المحظور. هذه الطاعة. إذا فالمطيع من يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فيفعله ويعمل به، ويجتنب نهيه تبارك وتعالى ويترك ما حرم الله عليه. قال: وفي دعاء المؤلف رحمه الله للمتعلم دلالة على صفقته عليه ونصحه له، وهو أدب رفيع في التعليم أكثر المؤلف رحمه الله منه في كتبه ورسائله، وهذا من حسن عنايته ونصحه للأمة. إذا لا بد في التعليم والدعوة والإرشاد والنصح من الرأفة والرحمة والشفقة بالمدعوين والمتعلمين والمنصوحين، لا بد من هذا، فبهذا تكسب القلوب. وإذا كسبت القلوب فإن الناس يستجيبون لك، إذا حبوك فإن الناس يستجيبون لك. قال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. إذا فينبغي أن نحرص على هذا ونستفيد أيضا فائدة أخرى، وهي أنك إذا أقبلت على رجل أو شخص تريد إرشاده أو تريد دعوته أو تريد نصحه، فيحسن بك أن تبدأ بالدعاء له، فيعلم أنك لا تريد الاستعلاء عليه، ولا تريد أن تتكبر عليه، ولا تريد أن تظهر علمك عليه، وإنما أنت تريد له الخير. فتقول له: اعلم رحمك الله، يرحمك الله، هداك الله لرشدك، ونحو ذلك من العبارة الطيبة، قبل أن تشرع في تعليمه وفي دعوته ونصحه. ففي هذا الأثر العظيم. وقوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية مشتقة من الحنف، وهو في اللغة بمعنى الميل، والحنيف هو المائل، فيقال أحنف، الأحنف الذي في قدمه ميل، والرجل حنفاء بمعنى فيها ميل وحنف. قال ابن فارس رحمه الله: الحاء والنون والفاء أصل مستقيم وهو الميل، والحنيف هو المائل إلى الدين المستقيم. قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والأصل هذا ثم يتسع في تفسيره، فيقال الحنيف الناسك، فيقال الحنيف الناسك بمعنى المتعبد، ويقال هو المختون، هو المختون، ويقال هو المستقيم الطريقة، ويقال هو يتحنف أي يتحرى أقوم الطريق. ولابن القيم رحمه الله تعريف لطيف أيضا للحنيف، وهو من المحققين المدققين أيضا في مثل هذه الاصطلاحات، في كتابه عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، قال الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن ما سواه، بعبارة رشيقة سهلة الحفظ، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن ما سواه. قال: وهو هنا ميل عن الضلال إلى الاستقامة، والحنيف هو المائل إلى ذلك. ومنه قوله تعالى: قانتا لله حنيفا، أول الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وقوله حنيفا مسلما، والحنيفية يقصد بها ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الملة المائلة عن الشرك المبنية، عندكم خطأ في الملة طبعا، هي الصحيحة، المبنية على الإخلاص لله عز وجل، وهي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. والملة هي الدين، ويسم لكل ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وبين الملة والدين فروق، منها أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه، نحو: فاتبعوا ملة إبراهيم واتبعت ملة آبائي. ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها، لا يقال ملة الله ولا يقال ملتي وملة زيد، وكما يقال دين الله ودين زيد، ولا يقال الصلاة ملة الله. هذه بعض الفروق بين الملة والدين. قال: وملة إبراهيم عليه السلام خير الملل، يقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، خبر أن في قوله أن الحنيفية، لأن الكلام من الأول: اعلم أصدق الله لطاعته، أن الحنيفية أن هذا ناسخ حرفي، الحنيفية هذا هو اسم أن، وملة هذا مضاف، ملة إبراهيم بدل، أن الحنيفية ملة إبراهيم ملة بدل، والخبر أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، قال خبر أن في قول أن الحنيفية. والعبادة في اللغة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوضع الأقدام، ويقال عبد الله عبادة وعبودية انقاد له وخضع وذل. ثم قال والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. إذن العبادة تتضمن كمال الذل مع كمال الحب، ما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدهما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامة القطبان، وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلأما المفهوم الخاص إلى هذا المفهوم العام هو التذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أما المفهوم الخاص للعبادة وهو كما قال ابن سينا رحمه الله في رسالته العبودية، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة، ولعله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن الأقوال ظاهرة أو قول اللسان وقول القلب يرجع للأصل في الحقيقة. فهو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة، فيشمل قول القلب وقول اللسان. وأما أهل البدع فإنهم يعرفون العبادة بالذل والخضوع لأوامر الله القدرية الكونية، وهذا لا يكفي، ويلزم منه أن الكافر عابد لله تعالى، لأن كل إنسان خاضع لأوامر الله القدرية، أو لا؟ كل إنسان خاضع لأوامر الله القدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه العبودية هنا عبودية القهر، فكلهم خاضع لأوامر الله القدرية. قال وبهذا الاعتبار حتى الشيطان يكون خاضعا لأوامر الله القدرية، وهذا تعريف باطل. والصحيح أن العبادة هي الذل والخضوع لأوامر الله الشرعية، هذا تعريف العبادة المطلوبة من الناس، يعني العبادة الاختيارية وليست العبادة الاضطرارية، هذه كل الناس مقهور ومرغوب تحت أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. قال مع أننا لا ننكر أن الخضوع لأوامر الله القدرية هو عبودية لله، ولكنها عبودية إلزامية يخضع لها كل شيء. ولهذا العلماء إذا تحدثوا عن العبد يقولون قد يقصد بالعبد العابد، وقد يقصد به المعبد العبد في نفس الوقت، هو العابد والمعبد. فالعابد هو الذي أطاع واختار طواعية توحيد الرب سبحانه وتعالى واتباع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، أما المعبد بمعنى خاضع لإحكام الله سبحانه وتعالى القدرية. قال ومن أمثلة العبادة الصلاة والزكاة والحج والخوف والتوكل والاستعانة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. والعبادة أقسام، عبادة قولية وعبادة اعتقادية وعبادة فعلية. فالاعتقادية أن تعتقد ما أمرك الإسلام أن تعتقده، بأن الله هو الخالق وأنه المدبر وأنه الرازق وأنه على العرش استوى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وغيرها من الأمور الاعتقادية التي محلها القلب. والفعلية، ويدخل في ذلك أيضا أعمال القلوب كالتوكل والإخلاص والخشية والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، فهي عبادات اعتقادية. والفعلية كأن تحج وأن تصلي وأن تتصدق وأن تمشي في طاعة الله وأن تخرج في سبيل الله عز وجل مجاهدا أو داعية ونحو هذا. والقولية كقراءة القرآن وكذكر الله وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك، وهذه كلها من العبادات. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن نوع لنا العبادات والطاعة، أولا الاستكثار من الأجور والثواب منه سبحانه وتعالى، وثانيا كما قال بعض أهل العلم حتى لا يحصل ملل للعبد، لا يحصل له ملل فهو ينوع. هناك عبادات واجب أن يعتقدها بقلبه، هناك عبادات قولية، وهناك عبادات عملية، فينوع العبد بين هذا وهذا وهذا. وقوله رحمه الله وحده مخلصا له الدين، وفي نسخة زيادة وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، لأن العبادة من حيث كونها عبادة نوعان: الأول عبادة خالصة لله تعالى، وهي العبادة المأمور بها في الشرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. هذه كلمة عظيمة، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، معنى يجب أن تصرف بالخالق المدبر الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه، وأن لا يكون الدين إلا له. والثاني عبادة شركية لأنها غير خالصة لله، وسميت عبادة لأنها جمعت، يعني في الأصل في اللغة جمعت بين كمال الحب وكمال الذل وإن كان لغير الله، فهي عبادة شركية. قال ابن كثير رحمه الله: العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. ولهذا قيد المؤلف رحمه الله العبادة بأن تكون خالصة لله تعالى وحده لا شريك له. والإخلاص هو أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه، رضا ربه وثوابه، لا غرضا من رئاسة أو جاه أو شيء من حطام الدنيا ومتاعها. طبعا العلماء يعبرون بتعبيرات عن الإخلاص، وأيضا مرجع إلى شيء واحد من أحسن تعاريف الإخلاص عند السلف مر معنا في بعض المجالس: الإخلاص ألا تبتغي شاهدا على عملك غير الله ولا مجازيا سواه. الإخلاص، قال بعض السلف: الإخلاص ألا تبتغي على عملك شاهدا غير الله، يعني ما تريد من أحد من المخلوقين أن يراك أو أن يسمعك، ولا مجازيا سوى، لا تريد من الناس مدحا ولا شكورا ولا ثناء أو حطام من حطام الدنيا، فهذا الإخلاص. قال: لا غرضا من رئاسة أو جاه أو شيء من حطام الدنيا ومتاعها. وطبعا النيات والإرادات والمقاصد الدنيئة غير الإخلاص كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله: الشرك في النيات بحر لا ساحل له، الشرك في النيات بحر لا ساحل له، لأن كل واحد وله نية ومقصد، هذا يريد الجاه، هذا يريد المحمدة، هذا يهرب من مذمة الناس، هذا يريد الحفاظ في الدنيا، هذا يريد المال، هذا يريد المنصب، هذا يريد الرئاسة، هذا يريد الجاه وغيرها من النيات. ولهذا علينا يا إخوة أن نحرص على نياتنا، وأن نجرد هذه النية لله وحده لا شريك له، وأن نكون دائمي المراقبة والمحاسبة، لأنه كما قال بعض السلف وهو يحدث بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدث وينتبه ويرجع لنفسه، فقال الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، حديث واحد يحتاج إلى نيات، تبتدئ مخلصا فإذا بك تعجب بنفسك أو بإلقائك أو ترى نظر الناس إليك فإذا بك تعجب بكلامك أو نحو هذا، فتحتاج دائما إلى تجديد النية، دائما تحتاج إلى تجديد النية وتصفية العمل. نعم كمنا يفقه بإذن الله. قال: وهو تصفية العمل، وهذا التفسير من مدارج السالكين، وهو تصفية العمل من كل شائبة، بحيث لا يماجد هذا العمل شيء من الشوائب في الإرادات، وأعني بذلك إرادات النفس، إما بطلب التزين في قلوب الخلق
وإما بطلب مدحهم والهرب من دمهم أو بطلب تعظيمهم أو بطلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم أو أن يقضوا له حوائجه أو غير ذلك من العلل والشوائب والإرادات السيئة التي تجتمع على شيء واحد وهو إرادة ما سوى الله عز وجل بهذا العمل. وعليه فالإخلاص هو توحيد الإرادة والقصد، أن تفرد الله عز وجل بقصدك وإرادتك فلا تلتفت إلى شيء مع الله تبارك وتعالى. لهذا سبق في تعريف الإخلاص عند بعض السلف أن الإخلاص أن لا ترتغي شاهدا على عملك غير الله ولا مجازيا سوى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونتم إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل. نسأل ربنا التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم مقربا له ومقربا عنده في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادم عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.